بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أيها الإخوة والأخوات، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته، وأسعد الله أوقاتكم بكل خير، أسعد الله أوقاتكم بصحبتكم مع القرآن، أسعدنا الله إياكم في دنيانا وأخرانا، وجعلنا من سعداء الدارين، أكرمنا الله عز وجل بصحبة كتابه وجعلنا من أهله الذين هم أهل الله وخاصته. مرحبا بكم في هذا اللقاء الجديد على مائدة القرآن، على مأدبة الله، إن هذا القرآن مأدبة الله فاقبلوا مأدبته. مرحبا بكم وأهلا بكم على هذه المائدة، نروي منها أرواحنا ونقوي بها عزائمنا ونشد بها من أزرنا مع القرآن الكريم. فالقرآن نزل ليتدبروا آياته، كتاب أحكمت آياته ثم فصلت من لدن حكيم خبير. فيا حياكم الله وأهلا ومرحبا بكم. حقيقة في الحلقة الماضية أيها الإخوة والأخوات تحدثنا، بدأنا الحديث عن سورة الفاتحة، فاتحة القرآن الكريم، هذه السورة المباركة وكل سور القرآن كذلك، وما أسعفنا الوقت لنتحدث إلا عن الاستعاذة، ولأن الحقيقة كان عندنا بعض المقدمات، واليوم سأكمل الحديث عن الاستعاذة وأشرع بالحديث عن البسملة وحكم البسملة ولماذا البسملة وما معاني البسملة. كل ذلك بمشيئة الله تعالى سنتحدث منه معه ومن خلاله معكم على بمعان يسيرة ومعان سهلة توضح المقصود وتبين المراد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، هذه الجملة التي أمرنا الله عز وجل بها، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. الإنسان حقيقة يا إخوة عندما يتحدث أو يتكلم بأي كلام لابد أن يعرف معناه، ولا بد أن يدرك ما المقصود منه. كثير من الإخوة والأخوات حقيقة، وكنت أسألهم ما المعنى، ما المقصود بالاستعاذة، ما معنى قولنا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بعضهم يجيب والبعض الآخر حقيقة يحجم عن الجواب، يقول لك لا أدري، أمرنا بالاستعاذة فنحن نستعيذ. كلمة أعوذ كما قلت في المرة الماضية هي أصلها أعوذ، أعوذ أي أفعل على وزن أفعل، ولكن الواو ضمة الواو ثقلت فألقيت على العين كما يقولون، فصارت أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. والحقيقة أن الله سبحانه وتعالى أمرنا أن نستعيذ، ونحن حين نقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ننفذ أمر الله بالاستعاذة. هذه الكلمة حقيقة، كلمة أعوذ وكلمة فاستعذ، وردت في القرآن الكريم 11 مرة، وردت في القرآن الكريم 11 مرة. وهنا العلماء يقولون، سأذكر بعض هذه يعني المرات التي وردت. المقصود حقيقة في مسألة ما يتعلق بموضوع الاستعاذة، لما الإنسان يقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يعني ألتجئ إلى الله عز وجل. الآيات التي أمرنا أن نستعيذ بها، أول آية وردت في سورة الأعراف، وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله إنه سميع عليم. ثم جاءت الآية المحكمة من كتاب الله، وكل كتاب الله كذلك، فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم. أيضا في سورة غافر الآية 56، إن الذين يجادلون في آيات الله بغير سلطان أتاهم إن في صدورهم إلا كبر ما هم ببالغيه فاستعذ بالله إنه هو السميع البصير. وأيضا في سورة فصلت، وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله إنه هو السميع العليم. هذه كلمة الاستعاذة. كلمة أعوذ حقيقة جاءت بعدة مواضع، منها ما هو في موضوعنا ومنها ما هو في موضوع آخر. لما مريم جاءها من يبشرها بحملها قالت إني أعوذ بالرحمن منك إن كنت تقيا، إني أعوذ بالرحمن منك إن كنت تقيا. وأيضا أمرنا الله عز وجل نحن المسلمين، ويقول هنا نحن المسلمين لأنها منصوب على اختصاص، نحن المسلمين أمرنا بخطاب ربنا لنا وقل ربي أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك ربي أن يحضرون. الحقيقة أكثر من هذه الجملة المباركة فإنها تنجيكم من شرور الشياطين. وأيضا جاءت وأعوذ بك ربي أن يحضرون. آخر القرآن الكريم جاء في المعوذات، المعوذات كلاهما والمعوذتان بكسر الواو، المعوذتان يسمها العلماء المعوذتان أي التي نزلت ليتعوذ النبي صلى الله عليه وسلم من خلالها. قل أعوذ برب الفلق، قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. وإني أعيذ نفسي وأعيذكم يا أيها الإخوة بهذه التي أمرنا الله أن نستعيذه بها منها. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق، هذه عامة، ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. وإذا كان في العمر سعة أسأل الله العظيم رب العرش العظيم كما بدأنا مع كتاب الله بآياته المباركات مع السورة الأولى المباركة من كتاب الله أن يكرمنا الله بختمه مع المعوذات، وما ذلك على الله بعزيز. أيضا قل أعوذ برب الناس، ملك الناس، إله الناس، من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. حقيقة الملحظ هنا إذا نلاحظ يا أخواني أنه في سورة الفلق الله سبحانه وتعالى قال قل أعوذ برب الفلق، وذكر صفة واحدة للحق سبحانه وتعالى وعدة مستعاذ منها. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بينما في سورة الناس، وهذه سريعة ريثما نصل إليها إن شاء الله تعالى، جاءت عدة صفات للحق سبحانه وتعالى ليعيذنا الله من خلالها من أكبر شر في الدنيا وهو الشيطان الرجيم. قل أعوذ برب الناس، ملك الناس، إله الناس، من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. هذا بالنسبة لمسألة الاستعاذة. أما موضوع ما يتعلق بمن نستعيذ يا سادة، بمن نستعيذ؟ إننا نستعيذ بالله سبحانه وتعالى، الله هو المعيذ جل في علاه. وبالمناسبة هنا لما ننظر للجملة نجد أن الله لما يأمرنا فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم سياق الجملة أن يكون اللهم أعذني من الشيطان الرجيم، فجاء العدول إلى لفظ الخبر لفائدة مهمة جدا. فائدة الخبر هنا يعني ليست إنشائية وإنما هي خبرية، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، وهذه فيها فأل حقيقة يتفاءل الإنسان، إنه كأنه يقول استعذت بالله فأعاذني، طلب الله مني فاستعذت به فأعاذني. وهذه معنى الجملة. إنه الآن لما لاحظ إنه الجملة التي جاءت في سورة النحل فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم، الجملة الإنشائية تقول اللهم أعذني من الشيطان الرجيم. جاءت الجملة خبرية أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، والعلماء يقولون عدل علي عنها من الإنشاء إلى الخبر فيها حقيقة دلالة واضحة على التفاؤل أنني أستعيذ بالله وأستعيذ بمعيذ عظيم كبير هو الله جل في علاه. الله سبحانه وتعالى هنا تمر معنا هنا وفي أيضا البسملة، والحديث اليوم سيكون بمشيئة الله عن الاستعاذة والبسملة، وإذا يسر الله لنا الوقت وبالمناسبة أبشركم أن البرنامج لكم اليوم إن شاء الله تعالى سيكون ساعة ونصف، هذا كرم من القناة، لما في المرة الماضية حقيقة ضاق بنا الوقت فسحوا لنا في الوقت جزاهم الله خيرا. لفظ الجلالة الله الله، لما الإنسان يذكر هذا اللفظ يا جماعة والله إنه يرتاح، يرتاح به قلبه. ولذلك قال الله تبارك وتعالى: ألا بذكر الله تطمئن القلوب، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. الله لفظ الجلالة علم على الذات الإلهية، علم لا يليق بأحد أن يقول بها أن ينسب هذا العلم له، فهو لله لا دون سواه، هذا الاسم لا يليق بغيره سبحانه وتعالى، الله جل في علاه. ولذلك هذا حمل كثيرا من العلماء على أن يقولوا إنه اسم جامد، يعني بمعنى ليس مشتقا وإنما وجد بهذه الطريقة بهذا الأسلوب، فهو الله جل في علاه. بعضهم يرى أنه اسم مشتق من الأله، وسأتحدث عنه إن شاء الله تعالى بمزيد حديث في البسملة، فنؤخره إلى هنالك إن شاء الله. كلمة هذا الشيطان، هذا الشر المستطير الذي أمرنا الله أن نستعيذ به منه، هذه الكلمة وردت 73 مرة في القرآن بصيغة الشيطان أو شيطانا أو الشياطين، إذن وردت بهذه الصيغ، ونأخذ طرفا من هذه الآيات التي وردت فيها. أول ما وردت الاستعاذة بالله من الشيطان الرجيم بعد أن يقول الإنسان الاستعاذة وردت في سورة آل عمران في قوله تعالى: وإني أعيذها بك وذريتها من الشيطان الرجيم، وإني أعيذها بك وذريتها من الشيطان الرجيم. لما ولدت أم مريم، لما ولدت مريم قالت: وإني أعيذها بك وذريتها من الشيطان الرجيم، فتقبلها ربها بقبول حسن. أيضا في سورة آل عمران وردت لفظة الشيطان في قوله: إنما استزلهم الشيطان ببعض ما كسبوا، أي أن هؤلاء ما استزلوا وما أصبحوا في زلل إلا بسبب من الشيطان الرجيم. وأيضا في سورة آل عمران: إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه فلا تخافوهم وخافوني إن كنتم مؤمنين. وفي سورة النساء: ومن يكن الشيطان له قرينا فساء قرينا، بئس هذا القرين الذي يحرص كثير من الناس على أن يكون مقترنا بهم وأن يكونوا مقترنين به. ومن يكن الشيطان له قرينا فساء قرينا. وأيضا في سورة النساء: وقد أمروا أن يكفروا به ويريد الشيطان أن يضلهم ضلالا بعيدا. كلمة الشياطين بالجمع وردت أيضا: وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا شياطين الإنس والجن يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا. أيضا وردت في نفس الموضع في سورة الأنعام: كذلك كالذي استهوته الشياطين في الأرض حيران له أصحاب يدعونه إلى الهدى ائتنا. ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه وإنه لفسق وإن الشياطين ليوحون إلى أوليائهم ليجادلوكم. لاحظوا يا إخواني كيف تحذير القرآن الكريم من الشياطين، سواء كان من الشيطان أو من الشياطين أو من شياطين الإنس والجن. والآن سأتكلم عن مقصود هذه الكلمة بمشيئة الله تعالى. يا بني آدم لا يفتننكم الشيطان كما أخرج أبويكم من الجنة ينزع عنهما لباسهما ليريهما سوآتهما. يا بني آدم لا يفتننكم الشيطان، يا إخواني هذا الكلام تحذير من الله سبحانه وتعالى، ولا ينبئك مثل خبير. في هذه الآيات الكريمات المباركات فيها دلالات واضحات بينات أن ما في هذه الأمة من الشرور إنما هو من الشيطان، نعوذ بالله منه. يا بني آدم لا يفتننكم الشيطان. أيضا لاحظوا في سورة الأعراف: فريقا هدى وفريقا حق عليهم الضلالة، لماذا؟ إنهم اتخذوا الشياطين أولياء من دون الله ويحسبون أنهم مهتدون. أيضا كلمة شيطانا وردت في هذه العبارة: إن يدعون من دونه إلا إناثا وإن يدعون إلا شيطانا مريدا لعنه الله. وأيضا في سورة الزخرف: ومن يعش عن ذكر الرحمن نقيض له شيطانا فهو له قرين وإنهم ليصدونهم عن السبيل ويحسبون أنهم مهتدون. ومن يعش عن ذكر الرحمن نقيض له شيطانا. جاءتني رسالة مرة من بعض يعني الحقيقة المهتمين بهذا الموضوع والذين يحرصون على أن يكونوا بعيدين عن هذا. رسالة تقول: يا شيخ، هل لكل منا شيطان وقرين؟ الله سبحانه وتعالى يقول: نقيض له شيطانا فهو له قرين. سبحان الله. فكان الجواب: يا ليتكم قرأتم الآية من أولها لكان الجواب واضحا. ومن يعش عن ذكر الرحمن نقيض له شيطانا. هذه جملة كما يقول العلماء جملة فيها الشرطية: ومن يعش عن ذكر الرحمن نقيض له شيطانا. يعني الذي يبتعد عن الرحمن يكون الشيطان قريبا منه، بقدر بعدنا عن الرحمن صلى الله السلامة والعافية يكون قريبين من الشيطان، وبقدر قربنا من الرحمن ينجينا الله عز وجل من الشيطان. ولذلك لاحظوا الآيات القرآنية لما هذا الشيطان اللعين طرده الله ولعنه الله عز وجل وأخزاه، قال: لأتخذن من عبادك نصيبا مفروضا. لكنه بنفس الوقت قال إن الله سبحانه وتعالى بشر عباده المؤمنين فقال: إن عبادي ليس لك عليهم سلطان. فقلت: يا أيها الإخوة، لو أننا تأملنا الآيات القرآنية: ومن يعش عن ذكر، يعش يعني يكون في عشاء، والعشاء هو يعني شيء من العمى، عدم الهداية، عدم الرؤية الواضحة الجلية لما يريد الله منا. ومن يعش عن ذكر الرحمن نقيض له شيطانا فهو له قرين. فهذه الجملة، هذه الكلمة حقيقة وردت هذه 73 مرة. الشيطان الرجيم، الرجيم المبعد من رحمة الله. والشيطان أيضا، كلمة شيطان العلماء لما قالوا لماذا سمي هذا اللعين بها، ترجمان الأمة وحبر الأمة وترجمان القرآن، ابن عباس رضي الله عنهما يقول: لما عصى لعن وصار شيطانا. وقبل ذلك بعض يعني هذه تأخذ عن الإسرائيليات، يقول بعضهم كان يسمى عزازيل، وبعضهم يقول يسمى نائل، وهذه رأيتها في حدائق الروح والريحان، جزاه الله خيرا، جزاه الله خيرا مؤلفها عنا وعن القرآن خير الجزاء. إذن هو قال أنه كان في الأول ليس شيء، لم يسمى شيطانا، وإنما سمي شيطانا لأنه عصى الله سبحانه وتعالى. وهذا يقودنا حقيقة إلى أن ننظر إلى أن هذه الكلمة كلمة فيها اشتقاق. من أين اشتقت؟ العلماء يقولون اشتقت من شطنة بمعنى تباعد عن الحق، ومنه شطنت داره أي بعدت، وبئر شطون أي ماؤه غائر بعيد، وأيضا ويقال الحبل، ويقال الحبل شطن شطن شطن، قال لبعد طرفيه، الطرف اليمين عن الطرف اليسار بعيدة كل منها فسمي شطن. وأيضا قالوا إما أنه من شطن وإما أنه من شاطة، من شاطة، وشاطة إذا هلك واحترق غضبا، وهذا شأن الشيطان، الشيطان يحترق غضبا. سأريكم لماذا يحترق غضبا بعد قليل، وسأريكم لماذا، كيف لكم أن تحرقوه اللعين، كيف للإنسان المسلم أن يحرقه وأن يشطنه كما جاء في الآية. ولذلك ومنه شيطت اللحمة، نعطيكم شوية من المسائل الغذاء الجسد كما نحن نأخذ غذاء الروح. يقول عندنا في العامية قال: شيطت اللحمة إذا دخنته ولم ينضج، يعني لحم مدخن، يقول شيطت اللحمة. واشتاط الرجل إذا احتد غضبا، اشتاط، يقول والله اشتاط، صار في عنده شواط. وإحنا أيضا لحد الآن نقول والله الطبخة شوطت ولا شيطت، أيضا نفس الشيء فيها الدخن في هذا. جرير أيضا ذلك الشاعر المجيد يقول: أياما يدعونني الشيطان في غزل وهن يهوينني إذ كنت شيطانا. يعني كأنه يقول إنه يقول لي يا شيطان، لأنه عنده حركات شيطانية. وإحنا لحد الآن نقول إنه فلان والله عنده حركات شيطانية، بمعنى أنه يعني سريع الحركة، سريع. نفس الكلام جاء ورد عن كلمة إبليس. وبمناسبة الشيطان حنذكر إبليس، مش مرة نذكر هذه السيرة مرة ثانية في موعدها. الحقيقة كلمة إبليس أيضا وردت عندنا في القرآن الكريم 11 مرة، كلمة إبليس، وأولها في سورة البقرة: وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس أبى. وأيضا في سورة الأعراف: اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس لم يكن من الساجدين. وفي الحجر: إلا إبليس أبى أن يكون مع الساجدين. وفي الحجر قال: يا إبليس ما لك ألا تكون مع الساجدين. وفي الإسراء: وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس قال: أأسجد لمن خلقت طينا. وأيضا في سورة الكهف: وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس كان من الجن ففسق. وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس أبى في سورة طه. أيضا في سورة الشعراء قال: وجنود إبليس أجمعون. وفي سورة سبأ: لقد صدق عليهم إبليس ظنه فاتبعوه. وفي سورة صاد: إلا إبليس استكبر وكان من الكافرين. حقيقة هذه الآيات القرآنية، كلمة إبليس وردت في قصة آدم، في قصة آدم مع إبليس، وردت في هذه القصة. المقصود بكلمة إبليس يا إخواني، الشيطان عرفنا من شطن أو من شطة. إبليس حقيقة قال في المصباح، قال: أبلس إبلاسا إذا سكت غما. ومنه أخذوه في قوله تعالى: فإذا هم مبلسون. فإذا هم مبلسون يعني سكت، لكنه على يعني غير راض عن نفسه في سكوته. وهذه الحقيقة الكلمة أيضا العلماء يقولون كلمة أعجمية. إيش يعني أعجمية يا أخواني؟ يعني أنا لما أقول كلمة أعجمية بعض الناس يعترض، يقول لك: يا أخي القرآن عربي، كيف تقولون بالعجمة فيه؟ يا أخواني، الآن كلمة إبليس الذي يؤكد أنها أعجمية عربت، وهي أصبحت عربية بالكلام لا بالوضع، كما سأقول أبين ذلك. الذي يدل على أنها أعجمية أنها ممنوعة من الصرف للعالمية والعجمة، للعالمية والعجمة، لأنه من العالمية والعجمة تمنع من الصرف. لذلك قالوا ممنوع من الصرف. وقيل عربي مشتق من الإبلاس، وهو الإياس من رحمة الله سبحانه وتعالى، وهذه وردت عند السمين الحلبي أيضا. إبليس لعنه الله، هذه الكلمة قول أبلس يعني أصبح يائسا من رحمة الله، سكت و أغلق الله فمه إلى يوم القيامة بسبب عصيانه لله سبحانه وتعالى، فهو إبليس. وهذا إبليس اللعين الشيطان، هنا جاءت له صفة، والحقيقة هذه الصفة جاءت صفة جامعة لكل خصال الشر الموجودة عند إبليس. فقال الله عز وجل: من الشيطان الرجيم. من الشيطان الرجيم، الرجيم صفة ذم جامعة لكل صفاته المذمومة، وهو المرمي من السماوات حين لعن، إما أن الله سبحانه وتعالى ألقاه من يعني وأخرجه وطرده، أو أنه ملقا عليه من الحجارة ومن ما ترجمه به الملائكة إذا استرق السمع وأراد أن، لأنه أصل الرجم حقيقة في الحجارة، أصل الرجم في وضع لغة العرب في الحجارة. وهو أيضا هنا العلماء يقولون رجيم بمعنى مرجوم أو بمعنى راجم، إما أن تكون اسم فاعل فيقول الشيطان الرجيم أنه هو يبادر الرجم، وهذه تدل عليها الوسوسة، أنه يوسوس لأتباعه ويوسوس للصدور المفتوحة له ويوسوس لمن لم يحصن نفسه به، هذا كلها فهو رجمه، وسواس خناس يعني يوسوس ويخنس، أو أنه مفعول أي أنه مرجوم، وفي كليهما تنطبق عليه. في الاستعاذة حقيقة، وأنا سأختم بها قبل أن أخرج إلى الفاصل، ثم بعد ذلك إن شاء الله تعالى نبدأ مع البسملة بعد الفاصل الأول مشيئة الله. بمعنى هنا لما قال الله عز وجل: بسم الله الرحمن، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، العلماء يقولون هنا فيها التفات. الله لما قال لنا سبحانه وتعالى: فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم، أصلا يقول: أعوذ بك من الشيطان الرجيم. فجاء الاسم المبارك لله سبحانه وتعالى بدل الضمير الذي هو ضمير المتكلم. قالوا: هذا للتلذذ بذكر اسم الحق سبحانه وتعالى. وللتبرك يا إخوة، للتبرك، تلذذ باسم الله وتبرك. أي اسم أعظم من هذا الاسم الذي هو اسم الله سبحانه وتعالى، فيها التفات للتلذذ والتبرك، أعوذ بالله. وأيضا يا إخوة، عندما تذكر الله يخنس الشيطان، فقلت أعوذ بك من الشيطان الرجيم، وقل ربي أعوذ بك من همزات الشياطين، وقلت على طريقتها في الاستعاذة ولم تذكر الله سبحانه وتعالى، قد يبقى هذا اللعين متمردا. لكن عندما يسمع ذكر الله، وعندما يسمع اسم الله العظيم الأعظم، فإنه يخنس لا محالة. وفيها أيضا إقرار من العبد بالضعف أمام القادر. لما تقول أنت أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، تستشعر الذل والتذلل بين يديه، وتستشعر الضعف بين يدي القادر المقتدر سبحانه وتعالى. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، وقلنا أعوذ أي ألتجئ وأحتمي بهذا العظيم ربا سبحانه جل في علاه. أيضا للعلماء في مسألة حكمة التعوذ قبل قراءة القرآن الكريم، لماذا أراد الله لنا أن نستعيذ به من الشيطان الرجيم قبل الشروع بالقراءة القرآنية؟ قالوا هو فيها معنى الاستئذان على الدخول، الذي يريد أن يدخل على الملك لابد أن يستأذن، ولابد أن يمهد، ولابد أن يهيئ نفسه لهذا الدخول. فملك الملوك حري بنا، ونحن نريد أن نقرأ القرآن الكريم، أن نستعيذ بالله من الشيطان الرجيم مستأذنين الدخول على ملك الملوك جل في علاه. وأيضا فيها تطهير الفم من الرذائل، تطهير الفم من الرذائل. الآن الإنسان لما يتكلم وقد يلهو وقد يلعب وقد يغتاب، وقد ثم يريد أن هذا اللسان نفسه وهذا الفم بذاته يريد أن يقرأ القرآن الكريم. ألا ينبغي قبل أن نجري القرآن على ألسنتنا أن نطهر هذا الفم، أن ننقي هذا اللسان؟ القرآن الكريم عظيم، وذلل الله ألسنتنا لتتلوه، فالقرآن اللسان الذي يكون فيه هذه الشوائب حري أن ينظف فمه الإنسان قبل أن يشرع بقراءة القرآن الكريم. وتنظيف الفم هنا بالاستعاذة بالله من الشيطان الرجيم. والحقيقة هنا يعني قبل الفاصل أنا أختم بقصة ظريفة ولطيفة وردتنا عن سيدنا ابن عباس رضي الله عنه وأرضاه في مسألة الشيطان الرجيم. ويقول هنا رضي الله عن ابن عباس عنه عن أبيه، قال خرج النبي صلى الله عليه وسلم ذات يوم، وأنا سأختم بهذه القصة لنرتاح قليلا إن شاء الله. خرج النبي صلى الله عليه وسلم ذات يوم من المسجد فإذا هو بإبليس. اسمعوا هالقصة يا أخواني، شو يعني فعلا فيها حكم. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم، والنبي عرفه، ما الذي جاء بك إلى باب مسجدي يا عدو الله؟ قال يا محمد جاء بي الله. قال فلم ذاك؟ قال لتسألني عما شئت. فقال ابن عباس، فكان أول شيء سأله النبي صلى الله عليه وسلم الصلاة، سأله عن الصلاة، فقال له يا ملعون، والملعون مطرود من رحمة الله، لما تمنع أمتي عن الصلاة بالجماعة؟ قلنا هذا الكلام في المرة الماضية، عند صلاة الجماعة يبين لك أن كل هموم الدنيا في رأسك لازم تنفذها قبل أن تروح على الصلاة حتى يحول بينك وبين الفضيلة. قال يا محمد إذا خرجت أمتك إلى الصلاة تأخذني الحمى الحارة، شاطة قبل قليل قلنا اشتاط غضبا، تأخذني الحمى الحارة فلا تندفع حتى يتفرقوا. وقال عليه الصلاة والسلام لما تمنع أمتي عن العلم والدعاء؟ قال عند دعائهم يأخذني الصمم والعمى، يعني يخربون بيتي. وقال لما تمنع فلا يندفع حتى يتفرقوا. وقال عليه الصلاة والسلام لما تمنع أمتي عن القرآن؟ قال عند قراءتهم أذوب كالرصاص. قال ولما تمنع أمتي عن الجهاد؟ قال إذا خرجوا إلى الجهاد يوضع على قدمي قيد حتى يرجعوا، وإذا خرجوا إلى الحج أسلسل وأغلل حتى يرجعوا، وإذا هموا بالصدقة توضع على رأس المناشير فتنشرني كما ينشر الخشب. سبحان الله، أنتم بتفكروا يا أخواني لما الإنسان يريد أن يتصدق فيمتنع، أو يذهب إلى الصلاة فيمتنع، أو يذهب إلى عمل الخير فيمتنع، هو من تلقاء نفسه والله بوسوسة الشيطان. هذا الشيطان اللعين أمرنا أن نقول دائما أعوذ بالله من الشيطان الرجيم في كل لحظاتنا، فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم، واستعيذوا بالله من الشيطان الرجيم في كل لحظاتكم، وخاصة عند صلاتكم وعند قراءتكم للقرآن. أترككم في فاصل بمشيئة الله تعالى لنعود بعده مع البسملة. بسم الله الرحمن الرحيم، فكونوا معنا.
غرد يا شبل الإيمان، غرد واصدح بالقرآن، غرد يا شبل الإيمان، غرد واصدح بالقرآن، فيه الحق وفيه النور، فيه اللؤلؤ والمرجان.
القرآن الكريم كلام الله وروح من أمره تعالى، نظمه سبحانه وأبدع نظم وجعل حفظه من أعظم القربات، فهو خير ما يتقرب به العبد إلى ربه تعالى. وقد أكرم الله هذه الأمة المحمدية بحفاظ لكتابه الكريم من العرب والعجم، منهم الأطفال الذين لم يبلغوا الحلم، وبعضهم لا يعرف من العربية شيئا، وهذا كله تحقيق لقوله تعالى: ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر. حرصت الهيئة العالمية لتحفيظ القرآن الكريم على إقامة المسابقات القرآنية في مختلف دول العالم لأهميتها ونتائجها الطيبة في حث الطلاب والطالبات على حفظ القرآن الكريم ومراجعته، وإذكاء لروح التنافس والتسابق في هذا المجال المبارك. من هذه المسابقات مسابقة أصغر حافظ التي تشحذ همم الناشئة إلى حفظ كتاب الله تعالى وإتقان تلاوته وتجويده، وتغرس فيهم حب التنافس على أشرف وأطهر كلام، إنه كلام الله سبحانه وتعالى القرآن الكريم. هؤلاء الأطفال صنعوا ما يشبه المعجزات عبر التاريخ، حيث حفظوا كتاب الله كاملا تلاوة وتجويدا، وهم دون السابقة. سيماهم في وجوههم النضرة، ناصعة قلوبهم، عامرة بالإيمان. تأتي مسابقة صغار الحفاظ نموذجا رائعا يحتذى به، حيث يتنافس في كل عام أبناء الأمة الإسلامية من جميع أنحاء العالم، حيث وضعت الهيئة شروطا لمن يرغب في المشاركة.
غرد يا شبل الإيمان، غرد واصدح بالقرآن، غرد يا شبل الإيمان، غرد واصدح بالقرآن.
ويسر الهيئة العالمية لتحفيظ القرآن الكريم أن تعلن عن قبول الترشيح لهذه المسابقة وفق هذه الشروط، وإرسال الترشيحات على عنوان الهيئة وموقعها الإلكتروني.
غرد واصدح بالقرآن، اتلو السطر وراء السطر، فالقرآن ربيع العمر، اتلو السطر وراء السطر، فالقرآن ربيع العمر.
مرحبا بكم وأهلا بكم وحياكم الله على مائدة القرآن بعد هذا الفاصل. الحقيقة قبل الفاصل كنا نتحدث عن الاستعاذة، وقلنا من حكم الاستعاذة أنها استئذان للدخول على الملك. حقيقة بعد الاستعاذة نشرع الآن بالحديث عن البسملة. البسملة أن يقول الإنسان بسم الله الرحمن الرحيم. هذه الجملة يا إخوة يا أخوات للعلماء حقيقة، وأنا حريص جدا في مثل هذه الحلقات أن نبين بعض الخلافات بين العلماء في مسألة عد الآي، في مسألة القراءات، في توجيه القراءات، وهذه مهمة جدا أن تكون من ضمن فهمنا للقرآن الكريم وتدبرنا لآياته. البسملة اللي هي بسم الله الرحمن الرحيم، أولا العلماء يقولون البسملة، وهذه ما يسمى عند العلماء بالنحت، يعني أني أنحت كلمة واحدة من جملة كبيرة، بدل ما أقول له قل بسم الله أو قال بسم الله الرحمن الرحيم، يقول بسمل. بدل أن يقول قال لا حول ولا قوة إلا بالله يقول حولق وحوقل وهكذا. هذا في عند العرب عند البلغاء يسمى النحت، وهو يعني اختصار جملة بكلمة واحدة. فإذا قلنا البسملة قل بسم الله الرحمن الرحيم. هذه الحقيقة هناك أربع أقوال للعلماء في مسألة هل هي آية أو ليست في آية. هل هي آية مستقلة ليست من أي سورة لا من الفاتحة ولا من غيرها، هذا رأي. هل هي بعض آية من كل سورة، هذا رأي آخر للعلماء، إنه بسم الله الرحمن الرحيم بعض آية بعض هي جزء من الآية الأولى من كل سورة، وهذا رأي آخر للعلماء. رأي ثالث أنها آية مستقلة من الفاتحة فقط دون غيرها، أو أنها بعض آية من الفاتحة دون غيرها. هذه الحقيقة أربع آراء للعلماء وأربع أقوال للعلماء في مسألة البسملة. والحقيقة يعني قبل أن أنهي حديثي في البسملة، الحقيقة يعني أتشرف وأسعد بمداخلة أخي الحبيب سماحة الدكتور محمد مختار بن عبد الله الشنقيطي، هذا الأخ الحبيب المبارك الذي جمعتني به مجالس العلم في كلية القرآن الكريم، وأتشرف بمداخلتي في هذا البرنامج. السلام عليكم يا أخي أبو زيدون.
السلام ورحمة الله وبركاته،
وأسعد الله أوقاتك بكل خير ومرحبا
جميعا، حفظك الله
حياكم الله وبارك الله فيك، وأنا سعيد جدا بسماع صوتك في هذه الحلقة الثانية حقيقة من هذا البرنامج التفسيري الذي نعيش مع معاني الآيات القرآنية. وأود أن أسمع منك عن أهمية حقيقة التفسير، أن يكون الإنسان فاهما لما يتلو.
حفظك الله ورعاك. حقيقة لا مزيد على ما ذكرت، وإن كانوا هم يرون بأنه كان يقول صلوات الله وسلامه عليه أنه لا يعرف انتهاء السورة إلا إذا قال جبريل بسم الله الرحمن الرحيم، فيعلم بأن هذا ابتداء سورة جديدة، وهذا دليل من نص على إنها آية مستقلة في رأس كل سورة.
نعم جزاك الله خير.
ما أيضا القائلين بأنها بأنها جزء من آية ذهبوا إلى ما في سورة النمل.
نعم.
إنه من سليمان وإنه بسم الله الرحمن الرحيم. فهذه زي ما تفضلت الأقاويل، ولكن بالنسبة لنا إحنا كسامعين في هذا الوقت يخصنا من هذه الآية الكريمة وما كان من جبريل ومن رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأنها جبريل كان يأتي بها في رأس كل سورة، وهكذا كان صلوات الله وسلامه عليه يفعل. ولقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. ودلالتها المعنوية هي التي تجعلها في رأس كل سورة، وهي قول الله وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين. وبأن هذا القرآن الذي أرسل به الرسول صلى الله عليه وسلم ما هو إلا رحمة، فلهذا كانت كل سورة تتقدمها هذه الآية العظيمة التي فيها الرحمة العامة للجميع الخلائق والرحمة الخاصة بالمؤمنين.
جزاك الله خير أخي دكتور محمد. حقيقة أريد أن أسمع منك أيضا مسألة كثير من الناس يسمع الإمام يسر بها فيظن للأسف الشديد أنها ليست من الفاتحة، فيترك البسملة وهو عند من يرى أنها آية من الفاتحة، يكون سورة الفاتحة عند ناقصة حقيقة. فما توجيهكم بارك الله فيكم؟
أحسنت. ولهذا فإنه عليه الصلاة والسلام جهر بها في أوقات وسر في بعض الأوقات.
نعم.
فجاء من الصحابة من نص على أنها آية من الفاتحة.
نعم.
وعدها في عد آي المصحف في الفاتحة بأنها من آيها
تبارك،
وذهب إلى ذلك من الأئمة الأربعة الإمام الشافعي.
نعم.
والإمام أحمد. وأما من لم يراها آية من الفاتحة فإنهم ذهبوا إلى أنهم الرسول صلى الله عليه وسلم ما جهر بها، وإنما جاء في صحيح مسلم عن أم المؤمنين عائشة وأنس أنه صلى الله عليه وسلم كان يفتتح الصلاة بالتكبير والحمد لله رب العالمين. ولما جاء في حديث قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين ولعبدي ما سأل. فإذا قال العبد الحمد لله فهنا في هذا الحديث لم يتعرض لبسم الله الرحمن الرحيم.
جزاك الله خير. حقيقة هذه أدلة الذين لا يقولون بأنها ليست من الفاتحة.
الإمام الشافعي ذهب إلى آية وعدها لأن الصحابة رضوان الله عليهم منهم من عدها آية من الفاتحة
كأبي هريرة
الرسول صلى الله عليه وسلم قرأها. وذلك أصبح سبب الخلاف هو أنه صلى الله عليه وسلم مرة أسر بها ومرة جهر بها. وهنا كأننا لو أردنا أن نجمع بين الفائدة من القولين نقول يؤخذ من هذا أنه كأنه من نسيها فكأن صلاته تصح.
ايوه نعم يعني في
وكأنه من تذكرها فالافضل ان ياتي بها لان صلاه متفق على صحتها خير من صلاه مختلف في صحتها.
جميل جميل هذا التخريج. جزاك الله خير يعني حقيقه موفق ويعني نجد عذرا لكليهما لكن كما يقولون الأحوط لديننا وصلاتنا أن نبسملها نقرأها البسملة بالفاتحة حتى نكون من باب الاحتياط.
الإمام أحمد لما تساوت عنده الأدلة في الصحة أتى بها سرا. فكان يأتي بها سرا الإمام أحمد لأن الأدلة تساوت عنده
ما شاء الله. ولذلك
ليخرج من الخلاف في أحد الجهتين وبهذا يكون هذا الأفضل. ومن جهر بها فلا ننكر عليه لأن بعض الناس اليوم إذا سمعوا من هو آخذ بمذهب الإمام الشافعي وجهر ببسم الله الرحمن الرحيم بعضهم سلم من خلف الإمام.
سبحان الله.
نعم بعضهم سلم من خلف الإمام وهذا لا
هذا لا يليق لأن الحقيقة هي مسألة خلافية بين العلماء.
هي آية من الفاتحة. هي آية من الفاتحة ولذلك عليه جمع من الصحابة بذلك. وعليه الصلاة والسلام جهر بها في بعض المرات وأسر بها في بعض المرات. وهذا الذي ذهب إليه.
جزاك الله خيرا يا أخي الحبيب دكتور محمد مختار الشنقيطي. أسأل الله أن يوفقك لما يحب ويرضى. والحقيقة أثريت البرنامج بمداخلتك المباركة وإن شاء الله نبقى على تواصل معك دائما لنسمع من هذا العلم الحقيقة الذي مكنك الله عز وجل منه. شكرا لأخي وحبيبي الدكتور محمد مختار الشنقيطي. الحقيقة إخواني لما ننظر إلى الآثار الواردة عن الصحابة الكرام نجد مجموعة كبيرة من الصحابة يرون البسملة في بداية الفاتحة وأنها آية من سورة الفاتحة. سيدنا أبو هريرة رضي الله عنه يقول مرة صلى بالناس بعد أن توفي النبي صلى الله عليه وسلم وصلى بهم وجهر بالبسملة ثم بعد أن سلم قال لقد صليت بكم صلاة شهدتها مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. على كل حال المسألة قضية خلافية لكن بالمناسبة المسألة عدها كونها آية من الفاتحة أو ليست آية من الفاتحة علماء العدد الكوفي والمكي يعدونها آية ولذلك عندنا في العد الكوفي وأنا قلت هذا في الحلقة الماضية عندنا البسملة رقم واحد في مصاحفنا الكوفية لأن مصاحفنا على المذهب أو على مدرسة العد الكوفي في الفاتحة فقط يضعون عليها رقم واحد بينما في بقية السور ليس عليها رقم واحد لأنهم لم يعتبروها. ولذلك قال شيخنا الشيخ خاضر رحمة الله عليه والكوفي مع مكة يعد البسملة سواهما أولى عليهم عدلة وهذه بينتها في الحلقة الماضية لا أريد أن أعيدها. الحقيقة البسملة أعجبني حقيقة يعني يقول صاحب حدائق الروح والريحان جزاه الله خيرا وأحسن الله إليه وكتابه سر غني بالملحوظات المباركة قال أحاديث الترك وإن كانت أصح إلا أن أحاديث الإثبات أرجح. أحاديث الترك وإن كانت أصح إلا أن أحاديث الإثبات أرجح بمعنى أنني لما أخذ أحاديث الإثبات أنا أحتاط لديني ويكون هذا الأمر فيه يعني أيضا فيها مسألة ترجيح الآراء على بعضها على بعض من لكثرة ما ورد عن العلماء في هذه المسألة. وفضيلة هذه البسملة بسم الله الرحمن الرحيم يا إخواني لها فضائل عظيمة. يكفيها أن ابن عباس رضي الله عنهما يقول في الأثر الوارد عنه استرق الشيطان من الناس أعظم آية في القرآن بسم الله الرحمن الرحيم، سبحان الله. هذا الأثر الوارد عن ابن عباس يقول استرق الشيطان من الناس آية، أعظم آية في القرآن بسم الله الرحمن الرحيم. وجاء في الأثر بسم الله الرحمن الرحيم مفتاح كل كتاب، مفتاح كل كتاب. وجاء في المستدرك وفي شعب الإيمان أن عثمان سأل النبي صلى الله عليه وسلم رضي الله عن عثمان وعن أصحاب رسول الله أجمعين، سأله عن بسم الله الرحمن الرحيم، هذا في المستدرك وأيضا في عند الإمام البيهقي في شعب الإيمان. يقول فقال هو اسم من أسماء الله تعالى، وما بينه وبين اسم الله الأكبر إلا كما بين سواد العين وبياضها من القرب. يا الله، لاحظوا هذا الكلام حقيقة يبشر أنك إذا قلت بسم الله الرحمن الرحيم فإنك تتكلم مع الحق سبحانه وتعالى وتطلب منه ببركة هذه البسملة أن يفرج الله عنك. ولذلك بعض الناس عندما يكون في غم وفي هم يكثر من البسملة، قل بسم الله الرحمن الرحيم، بسم الله الرحمن الرحيم، يعني يا ربي فرج همي باسمك، يسر أمري باسمك، فيكثر من البسملة بسم الله الرحمن الرحيم. ولذلك شرعت التسمية أو البسملة عند البدء بفضائل الأعمال كالوضوء، دخول البيت، الأكل، الذبح، الشرب، أن يأتي الإنسان أهله وغير ذلك. حقيقة هذه أشياء كثيرة جدا ورد فيها أن الإنسان يطلب فيها الاستعاذة. ولذلك جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولاحظ هذه أخواني، حصنوا أنفسكم وأبناءكم وبيوتكم وداراتكم بالبسملة، حصنوا أنفسكم ببسم الله الرحمن الرحيم. لاحظوا ماذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم، اسمعوا ماذا يقول الحبيب صلى الله عليه وسلم، يقول بسم الله الرحمن الرحيم، أغلق بابك واذكر اسم الله، أطفئ مصباحك واذكر اسم الله، خمر إناءك في الليل لما تيجي تنام واذكر اسم الله، وأوكي سقاءك يعني غطيه واذكر اسم الله. وقال لو أن أحدكم، لاحظ هذا الحديث، هي إذا أراد أن يأتي أهله قال بسم الله اللهم جنبنا الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتنا، فإنه إن يقدر بينهما ولد في ذلك لم يضره الشيطان أبدا. وهذا حديث صحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم. بل إن كما جاء في بعض الآثار إنه الجاهليون كانوا يبدأون كتاباتهم باسمك اللهم، وقالوا إنه يعني كانت هذه موجودة في الجاهلية. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يقول في بدايته باسمك اللهم، حتى نزل عليه قول الحق سبحانه وتعالى بسم الله مجريها ومرساها، فبدأ النبي حين يبسمل يقول بسم الله. وأيضا ولما نزل عليه قول الله سبحانه وتعالى إنه من سليمان وإنه بسم الله الرحمن الرحيم قال بسم الله الرحمن الرحيم. ولذلك هذه الحقيقة. طيب حتى لا نؤخر أخينا، نتأخر عن أخينا محمد من نيجيريا، نستمع لأخي محمد ونبدأ نشرع بعد ذلك بالاستكمال الحديث. السلام عليكم ورحمة الله.
وعليكم السلام ورحمة الله.
مرحبا أخي محمد، كيف حالكم؟
بخير ولا يا أخي؟ بخير.
أنت أخي محمد إذا تكرمت علي بدقائق من وقتك، أنت معلم للقرآن أم متعلم؟
معلم.
أنت تعلم القرآن الكريم؟
نعم.
هل تعلم طلابك المعاني الجميلة للآيات القرآنية؟
نعم.
هل يعرفون العربية بشكل عام كونكم من نيجيريا؟
نعم، ولكن ليس تمام،
يعني لكن الكلمات الصعبة والكلمات الغريبة لابد أن تعرفوهم بها
بلغة الهوسة.
بلغة الهوس، يعني تترجمون لهم المعاني بلغتكم العامية المحلية، هذا شيء طيب. لكن أنا بنفس الوقت أنا أهيب بك أخي محمد إلى مسألة مهمة، وهي أنه حري بكم حقيقة أن الطالب القرآن الكريم بالإضافة إلى حفظه لكتاب الله لابد أن يعلم المعاني. طيب نعم، ماذا تريد؟
لدي سؤال.
نعم تفضل.
ما هو الفرق بين المد اللازم المد اللازم
أيوة
ومد الفرق.
ومد الفرق
ما فرق بينهما؟ هل هو سواء؟
أيوة جزاك الله خيرا. طيب أنا أجيبك عليه إن شاء الله تعالى بمشيئة الله، أنا أجيبك عليه جزاك الله خيرا. شكر الله لك أخي محمد وبارك الله فيك على مداخلتك وعلى سؤالك، وأجيب على سؤالك بمشيئة الله تعالى. حقيقة إخواني بالنسبة للأخ محمد من نيجيريا، ولو حتى لا نثقل عليك في الاتصال تسمعنا من خلال التلفاز بارك الله فيك. المدود عند العلماء مراتب، فهناك مد يمد بمقدار حركتين، وهناك مد يمد بمقدار 4 حركات، وهناك مد يمد بمقدار 6 حركات. الأخ محمد يسأل عن المد اللازم، وهو ذلك المد الذي يمد 6 حركات الذي اتفق العلماء على مده ومقداره. الحقيقة هذا في يعني حصة تصحيح التلاوة، لكن أجيب عليه كونه سأل. المد اللازم هو أن يأتي حرف المد ويليه حرف ساكن سكونا أصليا، فيمد بسبب السكون الأصلي مدا لازما بمقدار 6 حركات لزوما، وهذا الحقيقة اتفق العلماء على مده ومقداره. مثل ولا الضالين، هذا مد لازم. الله أذن لكم الآن وقد عصيت، يعني هذه الحقيقة هذا المد اللازم. الآن السؤال أخي محمد بيسأل ما الفرق بين المد اللازم ومد الفرق. الحقيقة مد الفرق ليس نوع من أنواع المد يا أخواني، هو حالة من حالات المد اللازم. إذن المد الفرق هو مد لازم، ولكن مد الفرق جاء عند العلماء في 3 كلمات فقط، هي الله، الذكرين، الآن وقد عصيت. هذه الثلاث كلمات فيها مد فرق، وهي في الأصل مد لازم، لأنه جاء حرف المد وجاء بعده سكون أصلي، جاء بعده سكون أصلي. طيب لماذا سماها العلماء مد فرق؟ بالمناسبة بقية المدود اللازمة لا تسمى مد فرق، تسمى هذه الكلمات الثلاثة فقط مد فرق. سماها العلماء وأسموها مد فرق، قال لأننا بالمد فرقنا بين الكلمة المستفهمة والخبرية. الآن لو أقول الآن خفف الله عنكم، هذه الجملة خبرية، لكن لما أقول الآن وقد كنتم به تستعجلون، هذا مد لازم 6 حركات. بالمد إذا مددنا أصبحت الجملة استفهامية، والاستفهام هنا ليس على بابه، إنما هو باب استفهام للإنكار، إنكار ما هم فيه. لما أقول الله ولي الذين آمنوا، جملة خبرية. الله أذن لكم، جملة استفهامية. ما الفرق بين الله وبين الله؟ المد. فبالمد فرقنا بين الكلمة المستفهمة والخبرية، ولذلك سموه العلماء مد فرق. نفس الشيء الآن، الآن خفف الله عنكم الآن. الذكرين نفس الشيء، لو قلنا الذكرين حرم كان صار في عندنا جملة يعني فيها خبرية، لكن الذكرين حرم، هذه واحدة. إذن هو مد فرق لأننا فرقنا فيه بين الكلمة المستفهمة والكلمة الخبرية، وأرجو أن يكون الأمر واضحا. هل يترتب على هذا الشيء بالنسبة للأحكام؟ الحقيقة هذه 3 كلمات، وأرجو أن يفهم علي يعني يأخذها عني إخواني وأخواتي القراء، هذه الكلمات 3 اللي فيها مد لازم وتسمى مد فرق لأن فيها استفهام، همزة الاستفهام، يجوز لي فيها المد المشبع 6 حركات أو التسهيل. فيجوز أن أقول الله أذن لكم، ويجوز أن أقول الله أذن لكم الآن وقد كنتم، أو يقول الآن، هذا التسهيل اللي هو عدم نطق الكلمة الهمزة الثانية بهمزة محققة، وإنما هي همزة مسهلة بين كما يذكر العلماء، وهذه الحقيقة مسألة تجويدية أكثر التفصيل فيها إنما يكون في البرنامج الآخر، له برنامج تصحيح التلاوة الذي يأتيكم غدا بمشيئة الله تعالى على قناة المجد. أما بالنسبة لما حيث وقفنا، فنحن الآن حقيقة في مسألة ما يتعلق بموضوع البسملة. نرجع لموضوعنا بالنسبة للبسملة، البسملة، وهذه طبعا الحقيقة الأخ محمد جزاه الله خيرا نيجيريا يعني يتكلم، إذا سأل مثل هذه الأسئلة فهذا إن دل على شيء فإنما يدل على الاهتمام، والمعلم لابد أن يسأل حتى يوضح ويبين لطلاب هذا الشيء. يا أخوان أنا لاحظت من خلال التدريس أن كثير من الإخوة يعني هذه المسائل دقائق علم التجويد يعني لا يبحث عنها ولا يسأل عنها ولا يعني المسألة لا هي مهمة جدا كما قلت حتى يعرف الناس ما المقصود بهذه المصطلحات التي نذكرها. أيضا نلاحظ البسملة كيف كان النبي صلى الله عليه وسلم يهتم بها حتى مع الصغار، وحديث عمر بن أبي سلمة واضح للجميع ويتعلمه طلابنا وأبناؤنا وبناتنا منذ الروضة الأولى، يا غلام سم الله وكل بيمينك وكل مما يليك، يا غلام سم الله وكل بيمينك وكل مما يليك، إن الشيطان لا يستحل الطعام إلا أن يذكر اسم الله عليه، وقال من لم يذبح فليذبح بسم الله، يعني إذا عند الشروع بسم الله. وشكى إليه عثمان بن أبي العاص وجعا يجده في جسده منذ أن أسلم، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم ضع يدك على الذي يألم من جسدك وقل بسم الله ثلاثا وقل سبع مرات أعوذ بعزة الله وقدرته من شر ما أجد وأحاذر، وهذه رقية نبوية مباركة، بسم الله أعوذ بعزة الله وقدرته من شر ما أجد وأحاذر. أيضا إذا دخل الإنسان إلى الخلاء وكل ولا أحد يستغني عن الخلاء حقيقة، قال النبي صلى الله عليه وسلم ستر ما بين أعين الجن وعورات بني آدم إذا دخل أحد الكنيفة اللي هو الحمام أن يقول بسم الله، فهذه يحجب، وإلا والعياذ بالله لأصبح الشياطين، لأن الشياطين أماكنهم القذرة التي يعيشون فيها الحمامات والأكناف، فلو لم يحصن نفسه بالبسملة سوف يكونون معه ينظرون إليه وإلى عورته، نسأل الله السلامة والعافية. وعن عائشة رضي الله عنها أمنا الصديقة بنت الصديق قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا مس طهوره سمى الله تعالى ثم يفرغ الماء على يديه، أول ما يبدأ بالطهور اللي هو الوضوء. الحقيقة مسألة البسملة وأنها شفاء من كل داء هذه أيضا وردت لأنها من الفاتحة، والفاتحة كما قلت في الحلقة الماضية إنما سميت شفاء لأنها الصحابة الكرام رضوان الله عليهم رقوا بها لدغا سليما لما أبوا أن يضيفوهم، فلدغت حية زعيمهم فجاءوا إلى الصحابة الكرام وقالوا فيكم طبيب؟ فقال أحدهم نعم أنا طبيب، فنظر إليه الصحابة إيش طبيب أنت يعني أنت طبيب؟ قال لهم نعم أنا طبيب خذوني علي أنا أعالجه، فأخذه فقال أين سليمكم؟ قال لكننا نشترط جعلا أن تجعلوا لنا شيئا، فقال لكم ذلك، فطلبوا طلبهم بألسنتهم كما يقولون، ووضع يده على مكان اللدغة فقرأ الفاتحة عليها سبعا فبرئ ونشط كأنما ينشط من عقال، فأخذوا ومشوا وأكلوا. لكن بعضهم قال يا جماعة أنتم عملتم عملا لم تستأذنوا به رسول الله صلى الله عليه وسلم، كيف تعملوا هذا العمل؟ فقال لا آكل منه حتى آتي رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلما أتي أو لما جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال له تبسم صلى الله عليه وسلم وقال له شوف الحبيب صلى الله عليه وسلم قال له ما أدراك أنها شفاء؟ من أدراك أنها شفاء؟ فثم أقرهم على ما فعلوا وقال اجعلوا لي معكم نصيبا، فأكل منها صلى الله عليه وسلم وأباح لهم أن يأكلوها عليه وعلى آله أفضل صلاة وأتم تسليم. هذه الحقيقة المسألة التي أحببت أن أقدم فيها أيضا بين يدي البسملة، فضائل البسملة، بسم الله الرحمن الرحيم، بسم الله مجريها ومرساها، بسم الله على نفسي ومالي، بسم الله على أهلي وولدي، بسم الله علي وعليكم، بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء، بسم الله الرحمن الرحيم، نعرف معانيها وندرك مبانيها وندرك مراميها، ولكن بعد هذا الفاصل فكونوا معنا حياكم الله.
لطيم ولا
الجائزة العالمية لخدمة القرآن الكريم. تتشرف الهيئة العالمية لتحفيظ القرآن الكريم بخدمة كتاب الله سبحانه وتعالى وإكرام أهله العاملين لرفعة شأن القرآن في مختلف أنحاء المعمورة. وقد أقامت العديد من المسابقات الدولية لتشجيع حفظة القرآن الكريم، وكان من أبرز تلك المسابقات مسابقة الماهر بالقرآن. وبعد النجاح المتميز الذي حققته الهيئة في إقامة المسابقات والملتقيات القرآنية والدورات التأهيلية وتطبيقا لتوصيات المؤتمر العالمي الأول لتعليم القرآن الكريم، نشأت لدى الهيئة فكرة الجائزة العالمية لخدمة القرآن الكريم، والتي تهدف إلى التعريف بالجهود المبذولة في خدمة القرآن الكريم حول العالم، بث روح المنافسة بين القائمين على الأعمال التي تخدم القرآن الكريم وعلومه، تكريم المبدعين في خدمة العمل القرآني. يتنافس القائمون على العمل القرآني في فروع متنوعة لهذه الجائزة، وهي جائزة شخصية العام لخدمة القرآن الكريم، جائزة أكبر مشايخ القراء، جائزة أفضل كلية للقرآن الكريم، جائزة أفضل موقع إلكتروني قرآني، جائزة أفضل جمعية تحفيظ للقرآن محلية، جائزة أفضل بحث في مجال التعليم القرآني، جائزة أفضل مسابقة قرآنية محلية، جائزة أفضل معهد نموذجي لتحفيظ القرآن الكريم، جائزة أفضل برنامج تلفزيوني قرآني، جائزة أفضل جهاز لتعليم القرآن الكريم، جائزة أفضل معلم للقرآن الكريم. طريقة الاشتراك في الجائزة يتم عن طريق تعبئة النموذج الخاص لكل فرع من فروع الجائزة والموجود في موقع الهيئة على شبكة الإنترنت، وإعادة إرساله إلى البريد الإلكتروني للهيئة. وسيتم استقبال الترشيحات وتقويمها من قبل لجنة علمية متخصصة تضم أبرز الشخصيات في مجال العمل القرآني.
حياكم الله مرة أخرى وأهلا ومرحبا بكم على مائدة القرآن. بسم الله الرحمن الرحيم. هذه الجملة المباركة التي هي بركة كل بدء وكل أمر لا يبدأ فيه ببسم الله الرحمن الرحيم فهو أقطع أو أجدم، أقطع أو أجدم، يعني أنه مقطوع اليد كما يقول الجذام، أو أنه أصيب بجذام الذي يأكل الأطراف. ولذلك هذا تحذير تلك المرأة التي كانت تحكم بلقيس، قال إنه من سليمان وإني ألقي إلي كتاب كريم. العلماء التفسير يقولون لما نظرت فقال وإذا فيه اسم الله، الله أكبر، في بداية الكتاب اسم الله، فقالت إني ألقي إلي كتاب كريم، إنه من سليمان وإنه بسم الله الرحمن الرحيم، ألا تعلوا علي وأتوني مسلمين. فببركة تكريمها لهذا الاسم المبارك من الله عليها فأسلمت. الله أكبر، امرأة تحكم كانت وكانت ملك، والأمر إليك فانظري ماذا. الله سبحانه وتعالى أكرمها بالإسلام ببركة يا إخواني هذا الاسم الذي حفظته والذي كرمته أن, أن, أن يكون. ولذلك يا إخواني البسملة هذه كلام مبارك نور. بعض الإخوة لما يأتيه ورقة يمزقها ويضعها في القمامة وفيها بسم الله الرحمن الرحيم يعني ارفعوا اسم الله عز وجل ليرفعكم الله، ارفعوا اسم الله ليرفعكم الله. جاء في بعض الآثار أنه إذا الإنسان نظر فوجد اسم الله ملقى على الأرض أخذه فطيبه وعطره ورفعه، فإن الله سبحانه وتعالى يقول أطيب اسمك وأرفع ذكرك كما رفعت اسمي. نعم يا إخواني مسائل صغيرة لكنها والله في ميزان الله كبيرة عظيمة. لا يدري الإنسان أين الخير، ولا يدري قد يعمل العمل لا يلقي له بالا يرفعه الله فيه أعلى من الثريا، وقد يقول الكلمة لا يلقي لها بالا من سخط الله سبحانه وتعالى يهوي بها في جهنم 70 خريفا والعياذ بالله. بسم الله الرحمن الرحيم. هذه الآن ندخل في معاني هذه الجملة المباركة بعد أن أخذ منا الحقيقة الحديث في الفضائل معظم الوقت. هنا تقدير لما نقول بسم الله الرحمن الرحيم، أول ما بدأت بالباء الجار والمجرور بسم الله الرحمن الرحيم. فهنا الجار والمجرور دائما يا إخواني هذه قضية لغوية مهمة جدا، وأنا يعني حريص على أن أبينها، لأن الحقيقة مشاهدينا وجمهورنا مبارك وكلهم ما شاء الله تبارك الرحمن الرحيم، يعني حقيقة حريصون على معرفة الفوائد والمعاني اللغوية. قدر العلماء هذه قال اقرأ يا محمد وأمتك كتابي، وممكن نقول اقرأ يا محمد وأمتك على المنصوبة على المعية كتابي حال كونكم متبركين بسم الله الرحمن الرحيم. هذا الله تعالى الواجب الوجود المستحق لجميع المحامد قبل أن أنهي أو قبل أن أشرع بالحديث عن مفردات هذه البسملة الحقيقة معي مداخلة من أخي الحبيب الدكتور مصطفى القضاء. السلام عليكم ورحمة الله.
السلام عليكم.
السلام ورحمة الله، مرحبا أخي الحبيب، حياك الله دكتور
مصطفى. بارك الله فيكم وجزاكم الله خير.
حياكم الله.
الله يحييك. بداية أبارك لكم أخي الحبيب دكتور محمد عصام انطلاقة هذا البرنامج الجديد والذي بإذن الله تعالى له من اسمه نصيب لعلكم ترحمون، والذي سيخصص كما علمنا لمدارسة القرآن الكريم والوقوف على معانيه وتفسيره.
نعم.
حتى يتسنى إن شاء الله لنا وللمشاهدين تطبيق القرآن الكريم كمنهج حياة.
نعم.
كذلك أبارك لقناتنا المتميزة قناة أهل القرآن الفضائية بهذا البرنامج والذي يعتبر متميزا كغيره من البرامج التي تقدمها هذه القناة الرائعة. ولكن أخي الكريم حقيقة يعني إذا سمحتم لي لو بينتم لنا المنهج الذي ستسيرون عليه في هذا البرنامج التفسير، هل سيكون هو تفسير تحليلي كما نلاحظ الآن من خلال تفسيركم ل سورة الفاتحة، أم هو تفسير مقتصر على المأثور، أم هو تفسير بالرأي؟ حقيقة يعني هناك كما تعلمون عدة أنواع للتفاسير. كذلك يعني عندي سؤال، هل سيكون للتفسير العلمي لآيات الكون التي ستمر معنا في القرآن الكريم مكان في هذا البرنامج؟
جزاك الله خير.
الحقيقة
شكر الله لك أخي الدكتور مصطفى، ومحط الاسم على حال محمد مصطفى، على كل حال تبركا باسم محمد، أما هو الدكتور مصطفى مفلح القضاء. أخي الدكتور مصطفى جزاك الله خيرا، أنتم تتابعون البرنامج الآن؟ قطع الاتصال. على كل حال أنا كنت أود حقيقة أن أسأله من خلال الميدان كما يقولون، أنه ما رأيك، هل البرنامج يعني فيه ثقل على المستمعين أم أنه يسير؟ على كل حال إن شاء الله نسمع الإجابة منكم برسائلكم واتصالاتكم بشكل عام. حقيقة السؤال الذي طرحه أخي الدكتور مصطفى، المنهجية أنا تكلمت عن طرف منها في الحلقة الماضية، لكن أوضح الحقيقة المنهجية التي أسير بها بمشيئة الله تعالى هي تدبر معاني القرآن الكريم. وهذا منهج الصحابة الكرام رضوان الله عليهم، كنا لا نجاوز العشر آيات على عهد النبي صلى الله عليه وسلم حتى نعلمها في ريان نحفظها ونعمل بها ونعلمها، فتعلمنا القرآن والعلم والعمل جميعا. وهذه أعظم حكمة حقيقة من الحكم التي لأجلها نزل القرآن منجما، منجما مفرقا حتى لا حتى يفهم الناس معناه. فلذلك نحن إن شاء الله تعالى كل نجم، يعني النجم المقصود به كل قطعة، كل آية أو آيات من كتاب الله نعيش في ظلالها ونعرف معانيها بتفسير تحليلي لها وموضوعي أيضا ومعنوي وعلمي أيضا في مواطنه، وسنستأنس بآراء أساتذتنا العلماء في مسائل القضايا العلمية بمشيئة الله تعالى بمداخلاتهم، ويثرون البرنامج بمداخلاتهم المباركة. كل ذلك نستعين من خلاله على فهم آيات كتاب الله سبحانه وتعالى، وهذا هو منهجنا. منهجنا كيف نفهم القرآن، كيف يكرمنا الله بأن ندخل في دائرة الرحمة، لعلكم ترحمون. وبالمناسبة نحن نتكلم عن الرحمة، والآن سنتحدث عن بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم، اقرأ يا محمد وأمتك كتابي حال كونكم متبركين بسم الله الرحمن الرحيم. ولاحظوا يا إخوة إنه هنا جاء ثلاث أسماء لله سبحانه وتعالى: الله، الرحمن، الرحيم. الله جل في علاه تكلمنا هنا يعني هنا الحقيقة يعني قبل ذلك يقول بسم الله، الباء بدأت بها بالبسملة، الباء قالوا فيها نوع من الانكسار، بسم الله الرحمن الرحيم، فيها نوع من التذلل والخضوع لله جل جلاله، بسم الله الرحمن الرحيم، فيها نوع من 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 خفض الجناح وأنت تبدأ بهذا القرآن العظيم متذللا بالبسملة. قالوا الباء غير الألف في مسألة التعظيم، بعضهم يعني يذكر هذا. الحقيقة الاسم بسم الله اسم، بالمناسبة هذه كلمة أولها همزة وصل، وهناك عشر أسماء في اللغة العربية أولها همزة وصل، اسم وأخواتها. ورد منها في القرآن الكريم سبعة أسماء: اسم، ابن، ابنة، اثنان، اثنتان، امرؤ، امرأة. هذه الكلمات السبعة أولها همزة وصل، جيء بها لأن أصولها في الأصل ساكنة، أولها ساكن، والعربي يا أخواني كما تعرفون لا تبدأ بساكن، القاعدة القرآن العربية الفصيحة العرب لا تقف لا تبدأ بساكن ولا تقف على متحرك، فإذا كان أول الكلمة ساكنا حرك، وإذا يعني عفوا أتي له بهمزة وصل، وإذا كان أول الكلمة آخر الكلمة متحركا سكن عند الوقف عليه. فإذا وقفنا على الكلمة المتحركة الآخر فإننا نسكنها، وإذا وقفنا على وإذا بدأنا بالكلمة التي أولها ساكن ما نقول حركنا الساكن، نقول أتينا بهمزة وصل. ولذلك يقول اسم، هذه الهمزة اللي في أوله ليست من أصل بنية الكلمة. طيب من أين اشتق هذا الاسم، كلمة اسم من أين اشتقت؟ قال للعلماء فيها حقيقة رأيان: إما أن تكون مشتقة من السمو، وفيه السمو والرفعة، فالاسم يدل على الرفعة والسمو، وإما أن يكون مشتقا من السمة، إما أن يكون من السمو وإما أن يكون من السمة. فهو لما نقول اسم فلان فهذا يدل على رفعته لما يذكر باسمه، فإذا ذكر اسم الله دل على الرفعة والعظمة. وأيضا كلمة اسم تدل على السمة. الآن لاحظوا يا أخواني بماذا يعرف الإنسان؟ باسمه. الآن قلنا مثلا اتصال مع فلان باسمه، والآن يقول لي مثلا اتصال مع فارس من قطر، يعني معنى ذلك أنه في عندي واحد اسمه فارس، هذا الاسم دلالة على هذا المتصل. السلام عليكم أخي فارس. السلام عليكم.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، مرحبا أخي فارس.
أنا السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله، تفضل. نعم يا فارس، هل عندك سؤال؟
أنا سأقرأ سورة الفاتحة.
تقرأ سورة الفاتحة. طيب أسمعنا سورة الفاتحة يا فارس تفضل. أنا قلنا للإخوة أن البرنامج هو تأمل وتفسير، لكن ما دمنا في سورة الفاتحة بركة السورة نسمعها من إخواني وأخواتي المتصلين. نعم تفضل اقرأ.
طيب
اقرأ يا ابني.
طيب
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والرحمن الرحيم مالك يوم الدين.
مو يومي، ما أقول يومي، مالك يوم الدين. يوم الدين،
يوم الدين. إياك إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم.
غير المغضوب عليهم.
غير المغضوب عليهم. ولا
لا لا الضاد هنا مشدد لا مضغم فيها. ولا الضاء ولا الضالين. جزاك الله خير يا فارس، والحقيقة أنا شاكر لك هذا الاهتمام، وأسأل الله أن يوفقك يا ابني لتكون من أهل القرآن أهل الله وخاصة. شكرا على اتصالك. أرجو أن نعطى فرصة حتى نحاول نكمل البسملة قبل أن ينتهي الوقت، لأن الوقت يدركنا بدون أن نشعر. أنا الحقيقة ما أعرف كيف يمضي الوقت والله. على كل حال أسأل الله أن يبارك في الوقت. فهذه اسم يا أخواني، اسم ابن، ابنة، اثنان، اثنتان، امرؤ، امرأة. كلمات أولها همزة وصل. لماذا؟ قال لأن أولها ساكن. العرب لا تبدأ بساكن، فأتي بهمزة الوصل. ولذلك الهمزة هنا إذا 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 وصلنا البسملة الكلمة بالباء ما نقول بإسم الله، لا نقول بسم الله، لأن الهمزة لا ضرورة لها هنا، فبدأنا بمكسور. لكن لو قلت اسمي محمد، اسمي، لا أصلش أقول اسمي. ولو سألتك ما اسمك سقطت الهمزة، ما بصير أقول ما اسمك. فهمزة الوصل لا تكون إلا حال الابتداء بالكلمة. فلذلك قالوا بسم الله الرحمن الرحيم. طيب بعضهم يسأل لماذا، أين همزة الوصل هنا؟ منلاحظ البسملة في كل القرآن الكريم بسم الله الرحمن الرحيم ليس فيها ألف، همزة وصل. بينما اقرأ باسم ربك الذي خلق، اقرأ باسم ربك فيها الألف. العلماء قالوا يعني قولا مختصرا في هذا، لكثرة الدور والاستعمال على لسان لافظ وتالي كما يقولون، كثرة دورها واستعمالها في البسملة حذفت منها الألف، أما تلك فجاءت لمرة واحدة اقرأ باسم ربك فثبتت الألف فيها. إذن هي ابدأ. والهنا الحقيقة التقدير الجار والمجرور لابد أن يقدر بمحذوف أو موجود، ما في شيء موجود في الجملة يقدر به، فلذلك قلنا هنا التقدير ابدأ يا محمد بسم الله، أو ابتدأت، إذا ممكن أنا أقول ابتدأت بسم الله، وعلى كليهما تكون في موضع نصب حذفت منها الألف هنا كما قلنا لكثرة الاستعمال. ولفظ الجلالة هنا الله، تكلمنا عنها في الاستعاذة لكن نؤكد عليها هنا مسألة أخرى على شكل سريع. قالوا هي الله هكذا وجدت، علم على الذات الإلهية جل في علا، ليست مشتقة من أي مصدر. وبعضهم قال اشتقت من أصله إله، الله أصله إله، ما من إله إلا الله. ثم حذفت الهمزة وعوض عنها باللام بالألف واللام، حذفت الهمزة الأولى إله وبقيت اللام ساكنة، أتي بها بهمزة وصل، ولذلك همزة الله همزة وصل في أولها، ووجدت بعدها اللام والألف مع قبل الهاء فصارت الله. إذن هي أصلها إله، حذفت الهمزة أتي لها بهمزة وصل لأن اللام ساكنة وأبدلت باللام والألف فصارت الله. فهي علم على المعبود بحق سبحانه وتعالى جل في علاه، وهو لا يصرف هذا الاسم لغير الحق سبحانه وتعالى. أما كلمة إله فممكن يقول مثلا ما علمت لكم من إله غيري، يعني قالها زورا وبهتانا بعض الآلهة يقولونها، هذه تطلق على المعبود بحق والمعبود بباطل. أما لما نقول الله فهذه لله سبحانه وتعالى. من أين هذا المعنى إله أو الله؟ الحقيقة قالوا هو من أله بمعنى عبد، إذن ألهت الله عبدته، أو بمعنى فزعت إليه عند الشدة. فالإله هو المفزع والملجأ والملاذ والمعوذ به سبحانه وتعالى من أمر نزل بنا، أو هو من أله، من كما يقولون أله الفصيل إذا ولع بأمه. يقول فصيل، هذا الفصيل الصغير الذي دوب ولدان الآن العنزة، يقول أله الفصيل ولع متولع بأمه. ومنه الوله، وهو أن يولع الإنسان إذا تحير وإذا تمسك بشخص معين، يقول ولها أو تولها عليه أو ما إلى ذلك. ومنه أيضا يقول العلماء تولها أو ولها بمعنى تحير، وأصله ولاه ولاهن، وقلبت الواو همزة. هذه أصل إله، العلماء قالوا إنه أصلها ولاه، ولاه الإله أصلها ولاه، قلبت الواو همزة فصارت إله. هذا بالنسبة لله سبحانه وتعالى، فهو الله وهو الرحمن وهو الرحيم. إذا الله سواء كانت هذه أو تلك، الله بهذه الجملة، بهذه الكلمة يا إخوة، هذه الكلمة لا تطلق إلا على الحق سبحانه وتعالى. الرحمن، الرحمة هي ذلك الانكسار القلب بالنسبة للبشر، أما بالنسبة للحق سبحانه وتعالى فهي صفة ذاتية لله سبحانه وتعالى، بلا كيف ولا 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 تغيير ولا تبديل ولا تعطيل ولا تكييف ولا تشبيه. الرحمن سبحانه وهي صفة مبالغة في كثرة الرحمة جل في علاه. والرحيم أيضا هي جملة كلمة أخرى. العلماء فرقوا بينها فقال الرحمن رحمن الدنيا والآخرة، فهو يشمل برحمته المؤمن والكافر في الدنيا. والله يا إخواني لولا رحمة الله، لولا رحمة الله ما سقى الكافر من هذه الدنيا شربة ماء، ولكن لأن الله رحيم رحمن فهو بذلك تكون هذه الرحمة. ولذلك قال رحمن الدنيا والآخرة ورحيم الآخرة. أما في الآخرة فلا يرحم الله عز وجل إلا المؤمنين الذين تعرضوا لرحمة الله في هذه الدنيا. فهي إذن مسألة رحمن رحيم، لأن يعني بعض الناس يقول لك لماذا نكرر؟ التكرار فيه معنى. والعلماء يقولون الرحمن الرحيم، الرحيم فيه عند هنا زيادة المبنى تدل على زيادة المعنى. فالرحمن الرحيم، رحمن الدنيا والآخرة ورحيم الآخرة. المسألة حقيقة لماذا قدم إذن الرحمن على الرحيم؟ الحقيقة لأن الدنيا متقدمة في بالنسبة للزمن على الآخرة، فلذلك جاء تقديم الرحمن الدنيا والآخرة ورحيم الآخرة. وأيضا هنا المسألة حقيقة في مسألة ما يتعلق بموضوع البسملة بهذه الأسماء الثلاثة، البسملة بهذه الأسماء الثلاثة، بسم الله الرحمن الرحيم. أنت عندما تبسمل بهذه البسملة ثق تماما أنك تنزل حاجتك بالله سبحانه وتعالى. فأنت ذكرت الله بهذا الاسم العظيم، وذكرت الرحمن الذي لا يوصف به إلا الله ولا يسمى به غير الله. تقول لي ممكن هذا سمو في هذا الخبيث الذي ادعى النبوة في اليمامة وقال رحمن اليمامة؟ هو الحقيقة التسمية به تسمية على غير أصلها وعلى غير، ولذلك هو شيطان وليس رحمانا كما ذكره بعضهم في بعض أشعاره. أما الله جل في علاه فهو الله الرحمن الرحيم. يا إخوة حقيقة الوقت يعني يأخذنا، ولكن قبل أن أودعكم في هذه العجالة أود أن أشير إلى مسألة. هذا البرنامج هو برنامج أسبوعي، في مثل هذا الوقت من كل أسبوع بإذن الله نلتقيكم. الحقيقة رغبت القناة المباركة قناة أهل القرآن أن يكون ثمة أسئلة في كل حلقة من الحلقات من يجيب عليها إجابة نموذجية مثالية في الحلقة القادمة يكون له جائزة. وهذا يؤدي إلى التنافس المبارك ويؤدي إلى الانتباه لما نقول. نحن لا نريد أن يكون التلفاز والبرنامج في بيوتنا فقط للتسلي. أنا لما أتكلم والله إني بتعب وأسأل الله أن يأجرني على هذا التعب، لكن بالمقابل يذهب كل تعبي عندما أرى أن إخواني وأخواتي وأهلي والمشاهدين قد استفادوا شيئا مما قلت. أسأل الله أن يكتب لنا ولكم الأجر والفائدة، فحتى يكون هذا الأجر والفائدة بمشيئة الله تعالى مكتملة، نطرح عليكم سؤالا في كل حلقة من الحلقات عن ما تكلمنا عنه في الحلقة لنرى من يجيب الإجابة النموذجية، ثم بعد ذلك يكون له الجائزة إن شاء الله تعالى. وإذا كان هناك عدة إجابات فيكون عندئذ القرعة التي نختار من خلالها الفائزة بالجائزة تكون له جائزة إن شاء الله تعالى مباركة. على كل حال ممكن يعني نذكرها فيما بعد. في الحقيقة البسملة قبل أن أختم أرجو أن ننتبه عندما نقول البسملة أن نقولها بحضور ذهن وحضور قلب بمناجاة لله خالصة ليس فيها شرود ذهن وليس فيها غفلة. لأن قلت بسم الله الرحمن الرحيم وأنا على يقين يا إخواني أننا الآن لما نقول بسم الله الرحمن الرحيم أتذكر هذه المعاني التي ذكرتها، وأنا أقول لما أقول بسم الله الرحمن الرحيم، أتعلم بسم الله الرحمن الرحيم، أدخل بيتي بسم الله الرحمن الرحيم. طيب المعنى الذي ينبغي أن يحرص عليه الإنسان في هذه اللحظة هي المعية لله، معية الله له. أنه تقول أنا لما أتكلم هذا الكلام أتكلم بسم الله، هذا الكلام يؤدي بك إلى أن تكون قد أنزلت حاجتك بالله سبحانه وتعالى. لما تقول أنا أبدأ بسم الله عملي فأنا أطلب وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يكرمني بهذا العمل ويوفقني لما يحبه ويرضاه، فأنا باسمه أعمل وأنا باسمه أنام. ولذلك لاحظ حتى عند النوم باسمك ربي وضعت جنبي، عند الأكل بسم الله الرحمن كما قلنا. فعندما نقول هذه الكلمة لا نقولها ونحن في غفلة إنه بسم الله الرحمن الرحيم، لا، تأمل المعاني وتأمل المباني وتأمل ما الذي يريده الله عز وجل منك في هذه البسملة. قل بسم الله الرحمن الرحيم وأنت واثق أنك متوكل على الله، معتصم بالله، مناج لله، طالب من الله العون. إذا لم يكن من الله عون للفتى فأول ما يجني عليه اجتهاده، إذا لم يكن من الله عون للفتى فأول ما يجني عليه اجتهاده. فإذا قلنا بسم الله متوكلين على الله، إني توكلت على الله ربي وربكم، ما من دابة إلا هو آخذ بناصيتها. أما سؤال هذه الحلقة أيها الإخوة فهو سؤال عن الحلقة الماضية والحلقة الحالية، الاستعاذة. ما معنى قولي أعوذ بالله من الشيطان الرجيم؟ ولماذا بدأت سور القرآن ببسم الله الرحمن الرحيم؟ أعيد، ما معنى الاستعاذة؟ هذا سؤال. السؤال الثاني بالاستعاذة أيضا، لماذا، ما حكمة الاستعاذة؟ وذكرته في حلقتها في هذه الحلقة، ما حكمة الاستعاذة؟ وأما السؤال الثالث فما معنى وما معاني البسملة ولماذا بدأت بها سور القرآن الكريم في كل سوره إلا سورة براءة طبعا التي لم تبدأ بها بالبسملة، وهذا الحقيقة سأذكره في الحلقة القادمة إن شاء الله تعالى. إذن في الحلقة القادمة بمشيئة الله تعالى أيها الإخوة والأخوات سيكون حديثنا عن الفاتحة، عن المعاني التي في الفاتحة، عن المعاني التي في البسملة. تابعونا في تلك الحلقة في الحلقة القادمة بمشيئة الله تعالى لنتعرف حقيقة على المعاني التي تقودنا لأن نقرأ القرآن الكريم غضا طريا كما نزل على قلب النبي محمد صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. وبمشيئة الله تعالى على موقع البرنامج على الفيسبوك سيكون هناك طرح الأسئلة وسيكون تلقي الإجابات عليها. أما في الختام فمن لا يشكر الناس لا يشكر الله. أشكر باسمكم جميعا قناة أهل القرآن إدارة وهؤلاء الشباب الذين ينفذون هذه الحلقة على الهواء مباشرة، جزاهم الله خيرا عنا وعن القرآن وعنكم أجمعين، وباسمهم أيضا أشكركم أنتم على المتابعة. وشكري موصول لهذه البلاد المباركة التي فيها حقيقة هذا القرآن غضا كما نزل، بلاد الوحي، بلاد حباها الله بركة وتأييدا ونصرا ونصرة وتمكينا. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يحفظ الراعي والرعية، وأن يوفقنا جميعا لما يحب ويرضى، وأن يجعلنا جميعا من أهل القرآن الذين يقرؤونه ليرحمهم الله، فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون. نسأله سبحانه وتعالى أن يرحمنا وأن يرحم إخواننا أجمعين الأحياء والميتين، وأن يفرج عن المسلمين المستضعفين في مشارق الأرض ومغاربها. بسم الله الرحمن الرحيم، توكلت على الله، اعتصمت بالله، لا قوة إلا بالله، أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله.